أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. عنوان هذه المحاضرة بإذن الله سيكون: الشرب والطعام ثقافة وأحكام. لا شك أن الدين أعطانا رؤية كونية لهذا العالم، في كل شيء للدين رؤية، في كل المواضيع التي يحتاجها الإنسان في حياته الدين له رؤية متكاملة. والطعام باعتبار هو شيء أساسي، يعني الغذاء بشكل عام هو حاجة أساسية للإنسان يحتاجها بشكل مستمر ولا يمكن أن يتخلى عنها، فالدين أعطى فيها رؤية متكاملة، يعني لم يهمل الدين ولا جزء بسيط من حياة الإنسان فيما يحتاجه في حياته. في كل شيء في حكم، كل شيء في رؤية. ما هي رؤية الدين للأطعمة والأشرب؟ طبعا خصوص الأحكام موجود عندنا في الفقه الإسلامي، موجود كتاب أو باب من أبواب الفقه يسمى كتاب الأطعمة والأشربة، يعني هذا يتناول الأحكام التي ينبغي أن يلتزم بها الإنسان بخصوص طعامه وشرابه. ولكن هناك رؤية أكبر من الرؤية الفقهية، يعني الرؤية الفقهية هي نتائج. ما هي هذه الرؤية؟ نحتاج أن نتعرف على رؤية الدين في مسائل الطعام، في مسائل الأكل، في مسائل الغذاء. أولاً، خلال هذه الآية التي تلوناها نستفيد عدة بصائر من القرآن الكريم حتى نضيفها إلى ثقافتنا. البصيرة الأولى أن الطعام هو رزق من الله عز وجل، يعني مو من الإنسان ذاته، مو من الإنسان نفسه، الرزق من الله عز وجل. الطعام والشراب كله من الله، منة وتفضل من الله عز وجل، هذه إحدى النعم الإلهية. وما هذه الوسائل التي يتبعها الإنسان إلا هي أسباب ظاهرية فقط، يعني واحد يروح يعمل حتى يكسب المال، حتى يشتري طعام، واحد يروح يزرع حتى يحصد الثمار. هذه كلها هي وسائل، حالة وسيلية، حالة سببية للوصول إلى الرزق، وإلا الرزق من الله عز وجل. هذه كلها وسائل، لابد أن نجعل في أذهاننا هذا الأمر بشكل واضح، يعني حتى أيضا نؤمن بشكل واضح. نشوف ترى مسألة الماء حتى نعرف أن الرزق هذا والطعام كله من الله عز وجل، يعود إلى الله مهما تعددت الوسائل والأسباب، يبقى أن الله عز وجل هو الرازق. هذا أمر مهم الإيمان به. أوضح مثال، مثال الماء بالنسبة إلى الأمطار. شوف الله عز وجل يعلمنا بأن هناك دورة كونية في مسائل الطعام. هذه الدورة، أولا الماء ينزل على الأرض من السماء، من اللي ينزل هذا الماء؟ الواحد يروح يشتري يدفع فلوس حتى ينزل هذا الماء من السماء؟ لا. هل في واحد يشغل واسطة حتى ينزل هذا الماء من السماء؟ لا، الله عز وجل هو الذي ينزل هذا المطر، هذا الماء من السماء، ينزل إلى الأرض، يغذي الأرض، فبالنتيجة الإنسان يستفيد من هذا الماء. لماذا؟ للزراعة، تخرج النباتات، زين هذا الفلاح يروح يشتغل يعمل كذا، هذه كلها وسائل، لكن يقدر يستغني عن الماء؟ ما يقدر يستغني عن الماء. هل هو الذي يزرع؟ لو الله عز وجل، الله عز وجل يعني هو الذي ينشئ هذا الثمار وهو الذي يخرج هذا الطعام للإنسان. إذن حقيقة وبصيرة مهمة يحتاج أن نؤمن بها، وهي أن هذا الرزق المتوفر عندنا هو من الله عز وجل. أيضا هذا الرزق فهو من الله عز وجل، يعني لو نحن قرأنا الله عز وجل يقول والذي هو يطعمني ويسقين، هذا احنا نؤمن فيه ان الله هو الذي يطعمنا ويسقينا، ولكن هذا السقي مو اول مره، يعني اطعمني وخلاص، يطعمني ويسقين فعل مضارع، هذا يفيد الاستمرار، يفيد الاستمرار، يعني انا محتاج، الانسان محتاج بشكل عام وبشكل مستمر، لماذا؟ لطعامه ولشرابه، صح لو لا؟ فبالتالي الله عز وجل هو الذي دائما يطعمني ويسقيني. إذن هذه البصيرة لابد أن تكون واضحة. البصيرة الثانية في مسائل الطعام هي أن هذا الطعام والشراب هو مصدر من مصادر قوة الإنسان، ومصدر من مصادر استقرار الإنسان. يعني الله عز وجل جعل، خلق هذا الجسد، هذا البدن، وجعله محتاج دائما إلى الطعام وإلى الشراب، فلا يستطيع أن يتخلى عنه أبدا، فلا يستقر، لا تستقر حياته إلا إذا أمن الغذاء. لذلك الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وكلي واشربي، فكلي واشربي وقري عينا، لمريم سلام الله عليها، كلي واشربي بعدها وقري عينا، في قرار، في استقرار. قري عينا يعني شنو؟ قرار العين يعني استقرار العين، ثبات العين. شوف إذا واحد في حالة بحث عن شخص، يدور واحد شخص أو يدور شيء ضايع من عنده، دائما يكون ملتفت من هنا وهناك، صح لو لا؟ عينه تتحرك، هذا يسمونه غير مستقر العين، هذا عينه متحركة غير مستقرة متذبذبة. ليش؟ لأنه يبحث عن شيء ضائع عنده، عندما يلقى هذا الشيء تستقر عيونه عليه ويتوقف عن عملية البحث، صح لو لا؟ هذا يسمونه مستقر العين. لذلك احنا اذا واحد سافر عندنا مثلا ورجع من السفر، الناس شنو يقولون له في تحياتهم المشهورة؟ متعارفة، قرت عينك، صح لو لا؟ يعني بعد ما راح وكان غائب عنك وتنتظر انت مجيئة، انت غير في حالة غير استقرار، وجو استقريت طمنت عليه، فهذا قريب. فإذا الطعام أيضا من هذا النوع. الله عز وجل يربط بين الحصول على الطعام والأكل وبين الاستقرار، استقرار الإنسان، فهناك حالة استقرار، يعني هذا الطعام هو منبع لاستقرار الإنسان، يحتاج أن يبحث عنه، أن يحصله، أن يوفره لنفسه ولعياله ولأهله حتى يكونون في حالة استقرار. لذلك شوف، حالة استقرار معناته أيضا حالة قوة، معناته أيضا حالة اكتفاء ذاتي، يكون عندك اكتفاء ذاتي من كل شيء. لذلك نحن عندما نتذكر الله عز وجل، نتذكر أنه الله عز وجل هو الذي يطعمنا، هو الذي يوفر لنا الغذاء، يعني الأمن الغذائي هو الذي الله عز وجل يوفره لنا. فلذلك نقول في الآية، يقول الله عز وجل فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اعبدوا رب العالمين، زين يذكرهم ليش العبادة؟ يقول له أنه متفضل عليكم، هو الذي أطعمكم، فهو الذي وفر حالة الغذاء لكم، حالة الاستقرار وأيضا القوة. فإذا الطعام هو مصدر قوة للإنسان، يعني أي إنسان يحصل على طعامه هذا يشعر بالاستقرار. لذلك تشوفون الظالمين إذا يريدون مثلا يضعفون خصمهم شنو يسوون من ضمن خططهم؟ من ضمن الخطط أنهم يمنعون عنه الطعام، يمنعون عنه الماء حتى يضعف حاله، لأنه محتاج بصورة أساسية لهذا الموضوع للغذاء. لذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما صدع بالتوحيد، بكلمة التوحيد، وغضب هؤلاء الكفار شنو سووا؟ جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم مع من آمن معه في حصار الشعب أبي طالب، صح لو لا؟ وبعد خلاص مقاطعة، لا تودون لهم غذاء، لا تودون لهم ماء، امنعوا عنهم كل شيء، كل شيء امنعوا عنه حتى يضعفون ويستجيبون لمطالبهم. فالغذاء مصدر قوة. زين، نعم. لذلك نفس الشيء الإمام الحسين سلام الله عليه عندما جاء في كربلاء شنو سووا الأعداء؟ منعوا عنه الماء. ليش؟ حتى يضعفون الجيش، يضعفون الإمام حتى يستجيب لمطالبه. يعرفون أن الغذاء والطعام بشكل عام والشراب هو مصدر قوة للإنسان، لذلك يضعفونه. لكن نحن نقول أن الله عز وجل هو الذي أعطى الناس هذا الرزق من الطعام والماء وكذا، ما يجوز أن الإنسان يمنع عن الآخرين هذه الحقوق الأساسية، لا يجوز، هذا مكفول من الله عز وجل. لذلك الله عز وجل كفل الناس جميعا الطعام، وفر يعني الأرض وما عليها، سواء مثلا الأطعمة التي تستخرج من البحار أو من البراري أو من الجو أو من النبات، موفرة بشكل أضعاف مضاعفة لحاجة الإنسان. لكن الآن شنو يقولون؟ الآن يقولون في مشاكل في الغذاء عالميا، هناك مشكلات في مسائل الزراعة والمحاصيل لا توفر حاجة البشر، وهناك 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 مشاكل أيضا، الغذاء قاعد يغلى على الناس، يعني حالة من الغلاء. ليش؟ هذا كله بسبب سوء إدارة الإنسان، مو لأن الرزق هو متوفر، الرزق متوفر بشكل دائم، الله عز وجل أنعم على الناس النعم الكثيرة والمتنوعة أيضا، ولكن البشر بإدارته، هذا نفس اللي يمنعون، كانوا منعوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلوا في حصار، الذي منعوا أيضا عن الإمام الحسين وجعلوا في حصار. شوف هذه عملية مكبرة الآن قاعدة تصير، حتى وإن لم يكن حصار بالمعنى يعني المراد والقسري والواضح، لكن حصار إداري، سبب إدارات سوء إدارة. يعني مثلا الآن المصانع يقولون أنه على سبيل المثال في أمريكا هناك مشاكل في المحاصيل خصوصا في الحبوب، أمريكا أكبر مصدر للحبوب في العالم، أكبر مصدر، يعني تورد لكثير من الناس هذا الحبوب اللي يحتاجونه في غذائهم الشيء الأساسي. زين، الآن هي تعاني مشكلة عظيمة في هذا إنتاج هذا الحبوب. ليش؟ من مشاكل الاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري شنو اللي سواه؟ يعني الجو احتبس حرارته زادت. ليش؟ من الأشعة والغازات المنبعثة من المصانع اللي هي كلها من فعل البشر، يعني ما يراعون الإجراءات الأمنية، ما يتخذون إجراءات اللي تدفع هذا الضرر، لن يؤدي الحال إلى هذا الموضوع. طبعا هنالك أشياء كثيرة أيضا، يعني سياسة، يعني السياسة المتجبرة للشركات الكبرى اللي تتحكم في الغذاء ما شابه، أيضا أشياء كثيرة تخلي توزيع الرزق على الإنسان يكون توزيع صعب. من اللي يصير فيها؟ من اللي ينصاد؟ هم الدول الفقيرة، لأن الدول الفقيرة أكثر أموالها تصرفها يخلونها الشكل، في ماذا؟ في تحصيل الرزق والطعام، بينما هم المفترض عندهم حاجات كثيره متنوعه، صح ولا لا؟ عندهم السكن، عندهم التعليم، عندهم اشياء كثيره يحتاج الانسان ان يصرف عليها مال، لكن يخلونهم يصير تفكيرهم واكثر ماليتهم في ماذا؟ في تحصيل الطعام. هذا ضعف الانسان. يعني في امريكا يقولون ان 15% من راتب الانسان يصرف على الطعام، على الغذاء فقط، بقيه الراتب يعني 85% يصرف اشياء متعدده ومتنوعه. اي اللي يطيحون فيها هم الدول الفقيره، فتصرف وتصرف بشكل يصير ضعف لحاله الانسان. اذن سوء اداره البشر هي اللي خلت الرزق محدود او في حاله غلاء او في حاله صعوبه في تحصيله، والا الله عز وجل يسر للانسان ذلك. ومن ضمن هذه الاشياء طبعا هذه القوى الكبرى ما تريد بعض الدول الاسلاميه او الدول الفقيره تكون في حاله اكتفاء ذاتي. يقال عن السودان على سبيل المثال انها لو تزرع تكفي كل العالم العربي وايضا تصدر محاصيل فقط اللي في السودان، بس ما يريد ان تستقر، خلى حروب واختلافات وكذا، ودوله بعد دوله. فهذه ايضا من ضمن الامور اللي تسبب في ضعف حصول الانسان على الاطعمه. اذا هناك خلل سببه الانسان وليس من الله عز وجل. بصيرة أخرى من البصائر حول الطعام هي أن الطعام يدلنا على الخالق عز وجل. يعني إذا الإنسان تفكر في، إحنا نعرف الله عز وجل بالآيات والعلامات، فإذا الإنسان تفكر في خلق الله ومن ضمن خلق الله هو هاي الأطعمة، شلون أنه محتاج دائما إلى الطعام، يعرف مقدار، يعرف الخالق، تخلي أيضا إنسان دائما محتاج لله ومتواضع وغير متكبر ومتجبر وغير متجبر. يعني الله عز وجل يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. هذا كل متاع ورزق لبني آدم وأيضا لكل الأنعام الموجودة على هذه الأرض. فلينظر الإنسان إلى طعام، إذا نظر يعرف أن الله عز وجل هو الرازق، هو الخالق، هو المنان، هو المتفضل. فهذه أيضا بصيرة مهمة تشعر الإنسان دائما بالحاجة والافتقار إلى الله عز وجل، حتى لا يتكبر على الآخرين، لا يتجبر. أيضا البصيرة الرابعة التي نستفيدها من أهمية الطعام وضرورة الطعام هي مسألة التعايش بين الناس، ضرورة التعايش بين البشر. مدام إحنا محتاجين إلى الطعام وأنت محتاج إلى الطعام وذاك محتاج إلى الطعام، إذن يحتاج الإنسان أن يعمل، يحتاج أن يزرع، يحتاج إذا زرع يحتاج أنه هو بعض الأشياء يأكل، بعض الأشياء هو يبيع أيضا، صح لو لا؟ فيحتاج يدخل في عالم المجتمع، حالة التعايش لابد تكون. إذا التعايش لابد يكون سلمي حتى أيضا هذا التبادل التجاري في الأطعمة يكون بحالة سلمية. فإذا هذه أيضا بصيرة من البصائر المهمة التي نستفيدها من الحاجة الأساسية إلى الطعام. لذلك الدين كما قلنا له رؤية واضحة في مسائل الأطعمة والأشربة، في مسائل الغذاء بشكل عام. وهنا نحن نسلط الضوء على ثلاثة جوانب يمكن أن تتضح لنا رؤية الدين في هذا الغذاء، في النظام الغذائي في الإسلام بشكل عام. ونأخذ إحنا رؤوس نقاط، يعني موضوعات مهمة في هذه النقاط. راح نتكلم عن آداب الطعام، يعني الإسلام جعل في نظامه آدابا للطعام. آداب الطعام يعني شنو؟ يعني تعاملنا نحن مع الطعام، رؤيتنا إلى الطعام ما هي، كيف نتعامل مع الطعام. الإسلام جعل لكل شيء آداب، آداب التعامل مع الأهل، آداب التعامل حتى في الطريق، لكل شيء آداب. فبالتالي أيضا هنالك آداب في التعامل مع الطعام. الجانب الثاني هو الجانب الاجتماعي في مسألة الطعام، جانب الآخر في جانب الأحكام، الحالة الفردية للطعام. نجي نقطة نقطة. أولا في الآداب، نظام الآداب مع الطعام، لا بد من الشكر. نحن أمام هذا الطعام، هذا الرز، الرزق، لا بد أن نعرف أنه من الله عز وجل. إذا عرفت أنه من الله يعني توجب عليك شنو؟ توجب عليك أن تشكر، صح لو لا؟ زين، يعني الشكر المنعم هذه حالة عقلية ما تحتاج إلى دليل. إذا واحد أنعم عليك على شيء يقول شكر. الله عز وجل عرفنا كما قلنا في البداية أنه هو الرزاق، وهو الذي رزقنا وأطعمنا، وهو الذي يسقينا، وهو الذي يطعمنا. إذن بالنتيجة لازم إحنا نشكره. فالشكر هذا دليل معرفة، دليل أنك تعرف أن هذا الطعام من الله عز وجل. فمهم الإنسان يشكر النعم. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. بعد: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. كلوا من الطيبات، وأيضا في قبال هذا الأكل اشكروا لله عز وجل. ليش؟ أولا قلنا هذا اعتراف أن هذا الرزق من الله عز وجل. الأمر الثاني دليل الشكر شنو؟ فائدة للإنسان: لئن شكرتم لأزيدنكم. الله عز وجل ضمن لنا هذه المعادلة، اللي يشكر الله يزيد من رزقه. فبالتالي أيضا نحتاج إلى الشكر. البصيرة الأخرى في الآداب هو ضرورة عدم الإسراف، يعني تعاملنا مع الطعام أن لا يكون فيه إسراف. الله عز وجل يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. كلوا واشربوا، ما حد يمنع الإنسان من الأكل، بالعكس هذه حالة يعني أساسية يحتاجها الإنسان، ولكن لا تسرف. ما معنى الإسراف؟ إسراف يعني لا تتعدى الحد، لا تتعدى الحد. واحد بياكل زين، يعني احيانا ياكل يتعدى حدود الاكل، يعني كميه اللي اكبر من اللي يحتاج. لا يتعدى الحد، يعني ايضا لا يعد لنفسه طعام فوق حاجته، لان الاسراف هو شنو؟ هو انت تاخذ شيء انت محتاج منه ولكن فوق الحاجه، بعكس يعني التبذير. التبذير هو لا، واحد ياخذ شيء اصلا مو محتاج اليه، اي هذا قاله مبذر. لكن هذا الاسراف لا، محتاج له الطعام، احنا محتاجين له، لكن الواحد يحط لنفسه مثلا او يطبخ لنفسه وياكل بمقدار بسيط ثم يرمي الباقي، هذا الاسراف. فان لا يكون الانسان من المسرفين ايضا، هذا ادب مهم من اداب التعامل مع الأطعمة والأشربة. نعم، وهنا نذكر احنا ملاحظة مهمة جدا. يعني اذا جينا نتكلم عن الإسراف، ما يعني ان الانسان لابد ما ياكل، أو لابد منه ما يطبخ وما يحسن أكله وما يجود أكله وما يأكل الشيء اللي هو محبب له أو الأشياء الذي لا، مو هذا هو المعنى. يعني البعض مثلا يصور الدين على أنه الدين دين جوع ودين التقشف الكامل، يعني أنت لا تأكل شيء تحبه. وهناك أيضا نظرة شائعة شنو إذا شيء لذيذ يعني حرام، هذا بعد إيه يعني شوف شلون إنه زيادة، إنه مو أنت لا تسوي أطعمة لذيذة ولا تطبخ ولا تجود طعامك، يعني أيضا صار الآن يعني الشيء اللذيذ دلالة على الحرمة بعد، يعني باقي شيء يطلع هذا القانون ما يصير. رب العالمين يقول طيبات ما رزقناه، طيب شيء طيب. لو احنا تفكرنا شوف، اولا الله عز وجل جعل الناس اذواق، لو لا ما وحد الاذواق، اذواق مختلفه، لولا الاذواق لبارت الاسواق، تضيع الاسواق، لان كل واحد عنده ذوق معين. الله عز وجل عندما انزل المطر واهتزت الارض وربت وانبتت من كل زوج بهيج، يعني شنو كل زوج بهيج؟ بهيج نظر حلو، طعم لطيف، أطعمة مختلفة، ما شاء ألوان ما شاء الله. أنت جود الفاكهة وشوف ألوان، ألوان بديعة جميلة، الأخضر والأخضر الناظر والأحمر والوردي والأسود والأصفر ما شاء الله، من الألوان اللي أنت ساعات تريد تلون ما تصيد هذا اللون، يعني درجة هذا اللون لازم يطلعوه بعملية في كمبيوتري حتى يطلع، صح؟ ألوان ما شاء الله، أذواق ما شاء الله، كل شيء بطعام مختلف. الله عز وجل جعل الكون بهذه الطريقة. العسل عندما جعله الله عز وجل مختلف ألوان، مختلف في لونه، مختلف كل لون نوع طعام ما شاء الله. إذن الله عز وجل جعل التنوع، جعل التنوع في الأطعمة، في اللذائذ، في الألوان، في الأشكال، هذا تنوع كوني موجود من الله عز وجل. ما يصير إحنا نصور الدين على أنه لا تسوي ولا تطبخ ولا تفعل، يعني هناك أحيانا التباسات، إحنا زين نقول لأنفسنا ونقول للناس أنه لا تسرفوا، يعني لا تسوي أكثر من الحد الذي تحتاج، لا تسوي الشيء اللي أنت ترميه إلى القمامة على سبيل المثال، لا تسوي بهالطريقة، لكن سوي الأشياء المحببة لك. وأنا المشكلة ما في أي مشكلة، صح لو لا؟ فإذا كما قلنا الرؤية الكونية واضحة. الله عز وجل يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، يعني شوف ما عليهم جناح، ما عليهم مشكلة فيما طعموا، تطعم تأكل الأكل اللي أنت تريد، هذا منهم المؤمنين. نعم له شروط، يعني إذا الإنسان حافظ على آداب الطعام وشروطه، أخذه من مصدر الحلال ولم يسرف وشكر الله عز وجل، فبالتالي يقدر يأخذ راحته في هذه الجوانب الأخرى الذوقية. أما نجي إحنا دائما، يعني هناك البعض يحاول في حالة الناقد أن يلغي هذا الجانب، الجانب الجميل من الدين. فعلى سبيل المثال لما نقول احنا جاء شهر رمضان الان، خلاص الناس مع الجيمات مع المادري، يعني ما ياكلون، ما يصير ما ياكلون، الناس لازم تاكل، صح لو لا؟ وبعضهم هم يقول هالشكل وبعدين يروح البيت مسوي له جيمات، يعني ما ادري، مو صحيح يعني. فإذا نحن ما نحتاج أنه نقسو على أنفسنا أو نقسو على الآخرين بهذه الطريقة. نعم يقول لا يكون همك هذا، هذا أمر آخر. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول ثلاثة أشياء لا يحاسب الله عليها المؤمن، من ضمنها طعام يأكله من الطعام اللي ياكله هذا الله عز وجل. ليش هذا المؤمن؟ ليش؟ لأنه مستوفي حقوق الطعام كلها، فبالتالي الله عز وجل ما يحاسب بعد على نوع الطعام اللي ياكله. احنا عندنا في بعض الموارد مستحب تجويد وتحسين الطعام في الحج. زين، كل الفقهاء الشكل يقولون، عندنا روايات أن الإمام زين العابدين كما يبدو كان أيضا يعني فرش السفرة فيها أنواع من الحلويات والأطعمة في الحج، فلذلك مستحب أن الإنسان يهتم بطعامه في إذا سافر إلى الحج خصوصا الحج. نعم، عندنا في زيارة الإمام الحسين تختلف، خصوصا الزيارات الحزينة يستحب الاستحباب يختلف هناك، إنه الاكتفاء بالحاجات الأساسية في الطعام وعدم البهرجة في الأكل. فإذا يعني هذا الدين يشرع لنا أنه في الحج على سبيل المثال تعالوا أكلوا بشكل جيد. عندنا أيضا روايات متعددة عن أهل البيت تتكلم عن الأطعمة، غالبا تتكلم عن الأطعمة في مجال الدواء والعلاج وأنها مفيدة وكذا، بس احنا نشوف هذه الأطعمة نوعيتها شنو. على سبيل المثال في نوعية من الطعام اسمها السويق أو السويق، هذا السويق هو أنا أشبهه بشنو؟ شبه العصيدة، شبيهة طبعا هذيك الأيام عندهم أيضا العصيدة، ولكن هذا السويق يختلف، يقولون هو طحين يقلى ويسوون عدة أنواع، يعني بعض بالشعير بعض بالرز بعض بالتفاح بعض، يعني شوف الأنواع هي كانت موجودة في أيام أهل البيت سلام الله، ويضاف عليه السكر وما شابه ذلك، مجموعة أشياء تسوي هذه يعني نوع من أنواع الحلويات. الإمام الرضا سلام الله عليه يقول نعم القوت السويق، ها منه إمام الرضا، إن كنت جائعا أمسك وإن كنت شبعانا هضم طعامك. يعني شنو؟ قاعد يحبب الناس إلى هذه الأكلة والطبخة اللطيفة. يعني خلنا نظهر هذا الجوانب الجميلة والجيدة من من الدين. لابد، صلوا على محمد وعلى محمد. تلتبس علينا بعض المفاهيم، يعني احنا مفهوم مثلا الكثرة في الطعام او الجودة في الطعام، نعم الكثرة مذمومة، يعني مضر بالانسان ان يكثر من الطعام، وايضا نظام اهل البيت انهم لا يكثرون من الطعام، قد ينوعون طعامهم ايضا، يعني أنواع طعام أهل البيت سلام الله عليه هذا اختلف ضمن اختلاف المجتمع طبقاته وأيضا مكانتهم هم في المجتمع، فيعتمد هذا على تنوع أيضا المجتمع ومستوى المجتمع آنذاك. الكثرة نعم، ما يصير الإنسان يجعل بطنه فقط يعني مقبرة ل حيوانات وما شابه ذلك، يعني يقول هذا دليل على شنو؟ انه لا ياكل كثيرا. نظام اهل البيت سلام الله عليه يقول اجعل ثلث لطعامك ثلث لشرابك ثلث للهواء تتنفس، لان بعض مال حكام بني اميه كانوا ياكلون ياكلون ياكلون، يعني يجيب له شنو؟ يجيب له هذا الخروف والخروفين والثلاثه، بعض الروايات قالت 20، أنا شلون ما مستوعب عقليا. زين، معاوية وعبد الملك زين فاقه وأنساه، عبد الملك يقولون أنسى معاوية، نسى الناس من زيادة أكله. زين شلون يأكل 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 حتى ينتفخ مزايا. كثرة الطعام لها مساوئ، تقسي القلب زين، تذهب العاقل، تضعف العاقل. يعني إذا واحد محتاج إنه يفكر، يتحاور، يحضر درس، يحضر محاضرة زين، هذا الكثرة الطعام تؤثر عليه، تؤثر عليه ما دام هو شبعانا يعني ممتلئ. أيضا على حضور القلب في العبادات في الصلاة، احنا محتاجين إلى أنه الإنسان يقبل على الله عز وجل بقلبه. شلون يقبل هو ممتلئ؟ صح. فإذا كان البطن خفيف أيضا ما يكون جائع جدا، لأن الجوع الشديد أيضا يشغل الإنسان عن الله عز وجل. لذلك شنو عندنا احنا في الصلاة قبل الإفطار أو بعد الإفطار؟ مستحب أن الإنسان يقدم الصلاة على الإفطار، إلا في حالة واحدة أو في حالتين، إذا كان هناك من ينتظر، يعني في ناس عازمين وينتظرون يقدم. والأمر الثاني إذا كانت نفسه تحدث ما يقدر، صعب، إيه زين، حالة صعبة، فيفكر في شنو؟ يفكر في الطعام، في الجوع، متى العبادة أن تكون عبادة ما فيها تفكيرات من هذا النوع، تشتين، فبالتالي لابد أن يأكل. إذا الطعام الزائد يأثر، الطعام القليل جدا أيضا يؤثر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تميت القلوب بكثرة الطعام والشراب، فإن القلوب تموت كالزرع إذا كثر عليه الماء. بصيرة أخرى أيضا في هذا المجال في آداب الطعام، أن هذا الطعام ليس هدفا بحد ذاته، مو معناته أنه تعالوا اهتموا بالطعام واطبخوا الطعام وجودوا الطعام واجعلوا أيضا طعام صحي وما شابه ذلك، معناته أنه هذا الهدف. متى يكون هدف؟ يكون هدف إذا صار هم الإنسان كل بالطعام وفقط. متى يكون هدف؟ إذا كان أيضا يقدم الطعام على كل شيء، على كل شيء. الآن عبادة يقدم الطعام على العبادة، الآن طاعة مثلا لإمام لمعصوم، طاعة أيضا للوالدين يقدم الطعام. صار شنو الهدف ماله؟ هدف كل الطعام لا، هو وسيلة لتقوية البدن، وسيلة لصحة البدن، حتى الإنسان يمارس حياته ويمارس أهدافه في الدنيا. يعني واحد، هذا أيضا من نصائح العلماء، أنه وأيضا روايات أهل البيت موجود هذا المعنى، أنه اجعل لك في كل شيء نية، كل شيء تسويه خلفي نية. نية يعني شنو؟ يعني نية لله عز وجل، زين، نية لله عز وجل، لأن حياة الإنسان كلها لله. كيف تكون لله؟ أنا أكل الطعام، أنوي بأن أنا أكل الطعام حتى أقوي بدني على طاعة الله، قوي بدني حتى مثلا أعين العائلة، قوي بدني حتى أقابل الناس، أساعد الناس، أتعاون مع الناس. هذه كلها مسائل عبادية، فبالإمكان يكون الطعام هو طريق إلى الله عز وجل بهذا المعنى. ما يكون هدف، يكون وسيلة لأشياء ثانية. إحنا ما نعيش حتى نأكل، وإنما نأكل حتى شنو؟ حتى نعيش، صح ولا لا؟ هاي إذا خليناها كمعادلة ممكن تحسن خياراتنا في الدنيا. زين، واحد ممكن أنه مثلا يختار عمل على عمل آخر بسبب شنو؟ بسبب هذه المعادلة. بعضهم لأنه شنو؟ قاعد يشتغل من الليل إلى النهار، زين، لا يشوف أهله، لا يشوف نفسه، لا يؤدي عباداته بشكل سليم، كل شيء ما يسوي صح. ليش؟ قال بعد لقمة عيش، لقمة العيش شو سوي؟ هو مو أنت عايش حتى لقمة العيش، أنت لقمة العيش تجيبها حتى تؤدي كل هذه الأشياء، مو تقوم تضحي بهذه الأشياء في قبال لقمة العيش، ما يصير، لازم تصير حالة التوازن. إذن الأكل ليس هدفا بحد ذاته. وأيضا يعني شوف، إحنا نقول مو هدف حتى نشوف أن الدين فيه عدة جوانب، يعني جعل الله عز وجل أيام العادية فيها الوجبات يقدر الإنسان يأكل، جعل الصيام من ضمن الأنظمة الدينية، نظام الدين الصيام، صيام واجب أن الإنسان يمتنع عن الطعام إلى فترة معينة، بس ما يمتنع كل اليوم، لابد يأكل بعد ذلك، هذا اللولا. وأيضا طيلة أيام الصوم عبادة، الصوم عبادة، ولكن مو معناته أن الصوم عبادة يعني الإنسان لابد أن يمتنع عن الطعام بالمرة، لا، هذه رهبانية. هذا أهل البيت سلام الله عليه حاولوا أن لا يتجه الناس في هذا الاتجاه، لأن في ناس الشكل يفكرون، شافوا أنه أهل البيت مثلا يصومون، يبتعدون عن الحالة البهرجة في الأطعمة وفي الألبسة وكذا في أكثر يعني من أيام سيرتهم، فقالهم بعد خلاص يعيشون كل الأطعمة وكل الأشربة وما شاب، يعيشون بالصيام ليل نهار. فجاء الشرع قال له يحرم صوم الوصال. شنو صوم الوصال؟ يعني واحد يوصل يومه بليلة زين بالصيام، ما يصير، هذا حرام. رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتقرب إلى الله أكثر كان يصوم الدهر، خاف أنه يشق على الأمة، هو قدوة من القدوات بالنتيجة، فقام يصوم يوم ويترك يوم. بعد ذلك أخذ يصوم أيضا الخميس والاثنين، وربما أيضا بعد ذلك اكتفى بثلاثة أيام في الشهر وسماه هذا صوم الدهر، حتى لا الناس يعملون فكرة عن الدين أنه فقط حالة الجوع والتخلي عن الطعام، لا، فيه وفيه. واحد جاء في أيام الإمام الحسن سلام الله عليه، جاء هذا الرجل ودخل على الإمام الحسين، كان الإمام الحسين موجود ومع أصحابه مجموعة من الأصحاب، فرأى أن الإمام الحسين صائم وأصحابه أيضا صائمين ويقرؤون القرآن وينتظرون الإفطار، يعني أكو موجودة أيضا مائلة إفطار ينتظروها، بعد ذلك خلل الصيام هم يفطرون عليه. هذا انتقل إلى مجلس آخر، مجلس الإمام الحسن سلام الله عليه. مجلس الإمام الحسن الأكل كان موجود والناس يأكلون، الإمام الحسن ما صايم وأصحابه أيضا يأكلون، يأكلون من الأطعمة أيضا يأخذون معهم بيوتهم. هذا الرجل يعني صار في نفسه شوية شيء، صار في نفسه، الإمام الحسن سأله شنو فيه، قال معاذ الله أن يكون هناك اختلاف بينك وبين أخيك، ونحن نعرف يعني أنه أنتون اثنينكم إمامان زين ما تختلفوا، بس استغرب يعني عن هذه الحالة، قال أنا رحت الإمام الحسين كذا صار شفت الحال، جئت عندك شفت هذه الحال. قال له الإمام الحسن سلام الله عليه بعد أن ضمه إلى صدره، قال له ألا تعلم، ألم تعلم أن الله جعلنا مقتدي الأمة، إحنا قدوة الأمة، صح لو لا، جعلني مقتدى المفطرين وجعل أخي مقتدى الصائمين، مقتدى الصائمين. شوف حالة التوازن. إذن الأكل الزائد البطنة تذهب الفطنة كما في الروايات. أيضا عن النبي أو عن الإمام عليه السلام الله عليه نقرأ هذه الرواية، فما خلقت يقول ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها على فاء. همها على فاء يعني هدفها هو الأكل. فإحنا هذا البصائر يحتاج في نظام آداب الطعام يحتاج نخليها في بالنا حتى تتزن الرؤية للطعام في أذهاننا. نيجي إلى القسم الثاني حول القوانين الاجتماعية. يعني الطعام أيضا له جانب اجتماعي بشكل رؤوس نقاط نذكر هذا الموضوع. باعتبار الإنسان يحتاج إلى الطعام بشكل كبير فلابد أن يتعامل مع الآخرين بالقسط والعدل، وإذا كان يحتاج إلى ميزان لا يكون مطففين، زين ما يغش الإنسان في مسائل الأطعمة في الشراء والبيع وما شابه ذلك، زين فهذه أو لا يبيع أيضا ما يحرمه الشرع. فهذا جانب من الجوانب الاجتماعية. أيضا من جانب الاجتماعي في مسائل الطعام أنه يستحب الإنسان يطعم الطعام ويدعو الإنسان ويدعو الآخرين إلى الطعام، هذا أيضا عملية مستحبة. يستحب أن يجتمع الناس على الطعام بشكل عام، العائلة أي فرد يكره أن يأكل بمفرده لوحده، أيضا يحتاج أن يدعو الآخرين يشوف الطعام يلم الحالة الاجتماعية وينظمها. أيضا هناك أحكام لتفصيلية للأطعمة يحتاج الإنسان أن يطلع عليها. ما نقدر أن نتكلم الآن في كل الأحكام ولكن رؤوس نقاط سريعة جدا ومؤثرة. في الأحكام ضروري أن الإنسان يعرف أن هناك حلال وهناك حرام. يعني الأطعمة الله عز وجل جعلها رزق للإنسان ولكن منع الإنسان من تناول بعض الأطعمة بعض الأصناف، وهذه الأصناف هي الأقل. يعني واحد يقول أنتوا مثلا كثير أشياء تحرمون، لا، الدين هو الذي حرم هذا أولا، ثانيا نسبة إلى عدد الرزق وعدد النباتات مثلا وأنواع الحيوانات لا القليل جدا هو المحرم مو كثير. ولا بد أن نعرف أن الحلال والحرام هذا كله لمصلحتنا، سواء عرفنا الغاية لو ما عرفنا الغاية. الله عز وجل يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الطيبات الشيء المفيد للإنسان الله عز وجل أحله لك، الخبائث اللي يضرك يضر الإنسان حرمه عليه. أحيانا أنت تكتشف والعلم يكتشف أو أحيانا يكتشف، احنا مأمورين بالشرع وعندنا ثقة تامة بأن الحرام هو مضر وعندنا ثقة تامة بأن الحلال هو في صالح الإنسان. فالتحريم ليس تضييق على الإنسان وإنما هو إبعاد الضرر عن الإنسان. هنا آثار سلبية أيضا يحتاج الإنسان يتعرف عليها لأكل الحرام. مشكلة آثار سلبية كلش كبيرة على أكل الحرام والعياذ بالله. أكل الحرام يعني شنو أكل الحرام؟ يعني واحد يأكل أما أنه عين محرم مثل أجلكم الله الخنازير والكلاب وما شابه، شو محرم أو شي لا شي وقعت عليه نجاسة وحرم بسبب أو بآخر، أو شيء مغصوب مثلا زين أو ميتة شيء حرام ولكن ما ذبح بالطريقة الشرعية هذا كله يعتبر حراما. هذه لها آثار. إمام السجاد سلام الله عليه يقول حق بطنك أن لا تجعله وعاء للحرام، ومن آثاره أنه يمنع الدعاء. يحتاج أن دعاءنا يرتفع لله عز وجل وأن يقبل، إذن يحتاج أن الواحد يرفع الموانع. من ضمن هذه الموانع هو أكل الحرام اللي ما يخلي الدعاء يرتفع الإمام. لذلك هنا قصة لطيفة عن موسى النبي سلام الله عليه أنه كان مار وشاف واحد عابد يعبد رب العالمين يقال عبادة عظيمة وطويلة أجهد نفسه في العبادة والدعاء والتهجد، فجاء الوحي ليقول له يا موسى لو أن هذا فعل كذا وكذا، يقول هذا ما تقبل منه. ليش؟ لأنه لم يمتنع، لأن في بطنه الحرام وفي بيته الحرام، ما يرفع ما يرتفع دعاء. نعم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أحب أن يستجاب دعاؤه فليطلب مطعمه ومكسبه، يعني يشوف المطعم والمكسب بشكل حلال. أيضا من ضمن السلبيات في تناول الحرام والعياذ بالله هو أن الله كما قلنا إحنا في البداية، الله عز وجل كفل الرزق للناس جميعا، صح لو لا؟ إذن هذا الرزق الحلال المكفول للإنسان ينقص إذا أكل من الحرام، يقوم الحلال ينقص، هذا من ضمن آثاره. لذلك في الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال إن الله عز وجل خلق الخلق وخلق معهم أرزاقهم، ويا رزقه وموجود ومتوفر حلالا طيبا، فمن تناول شيئا منها حراما، إذا راح أكل شيء من هذا الشيء لكن بالحرام قص به من ذلك الحلال، يقصر الحلال. نعم، كما قلنا هنالك أحكام يحتاج أن الإنسان يطلع عليها، يعني أحكام لأكل البحر، زين كيف أنه يكون حلال وأنه حرام، شلون يميز بين أكل الحلال والحرام. إحنا نذكر بشكل سريع جدا في مثلا حيوان البحر، هذا مشهور الفقهاء أنه لا يأكل ما ليس له فلس، هذا السقط الإسلامي، وأيضا من اللغة العربية هو اسم سقط، إلا ما إلى هذا يحرم. أيضا لا يأكل مما مات وهو في داخل الماء البحر. هناك حيوان البر من رزق الله عز وجل أيضا، هذا حلال أغلبه، ولكن هناك مجموعة من الأشياء حرام، حيوانات الوحشية المفترسة، هذه رب العالمين حرمها، وبالإضافة إليها الخنزير والكلب والقرد والأرنب وما شابه ذلك أيضا حرمها. إذن الأنواع كثيرة، الدجاج بأنواعها، الطيور بأنواعها، الحيوانات الآلية، الأنعام بأنواعها، ما شاء الله كثيرة جدا. زين، من الطيور الله عز وجل أحل أيضا أغلبها وأعظمها، ولكن حرم هذه المفترسة على سبيل المثال، وهكذا. يحتاج أيضا أن يتعرف أنه على نوع التذكية، أنه يأكل من سوق المسلمين، من عند المسلمين، لا يأكل من بلاد الكافرين، لما يدري شلون ذبح، هذا أيضا يعني قد يكون شيء حلال ولكنه مذبوح بطريقة غير شرعية فيكون حرام. أحيانا حلال ولكنه متنجس يكون حرام. أحيانا هو الشيء حلال ولكن هو في مال الآخرين غصبا أو ما شابه ذلك يكون أيضا حرام. فهنا إلى هنا نحن ننهي هذه المحاضرة، لأنه لا نستطيع أن نتكلم عن جميع التفاصيل الأحكام الشرعية في مسائل الحلال والحرام، يحتاج إلى الإنسان يكون مطلع على الجانب الفقهي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم